عضو من اعضاء المشاور ذكر هذا يعني رد على اخواني قال تحش الباني
هذا اللي لكن يلزم من قال ذلك ان يقول بالنقل بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فائدة عن ابن القيم في الحكمة من أن لمس الذكر ينقض الوضوء عند من يقول بنقضه عند من يقول أنه ينتقض الوضوء. قال ابن القيم في أعلام الواقعين الثاني صفحة 63 قال هذا من كمال الشريعة وتمام محاسنها فإن مس الذكر مذكر بالوطئ وهو في مظنة الانتشار غالبا والانتشار الصادر عنه المس في مظنة خروج المذي ولا يشعر به فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة وجودها كما أقيم النوم مقام الحدث وكما أقيم لمس المرأة بشهوة مقام الحدث أيضا عند من يقول بأنه ينقض الوضوء. وأيضا فإن مس الذكر يوجب انتشار حرارة الشهوة في البدن والوضوء يطفئ تلك الحرارة وهذا مشاهد بالحس ولم يكن الوضوء من مسه لكونه نجسا ولا لكونه مجرد مجرى النجاسة حتى يورد السائل مس العذرة والبول. بعضهم قالوا إذا كان مس العذر والبول لا ينقض الوضوء فكيف بمس الذكر؟ هذا القياس باطل. هذا من قياس الحنفية. من قياس الحنفية قالوا إذا كان مس العذر والبول لا ينقض الوضوء وإنما يغسل يده فقط يذهب ويغسل يده. وكذلك مس الذكر لا ينقض. ودعواه بمساواة مس الذكر للأنف من أكثر الدعاوى وأبطل القياس وبالله التوفيق. يعني كما أن مس الأنف لا ينقض فكذلك مس الذكر يعني هذا القياس باطل. ما ورد عن الصحابة يعني يريدون أن يبينوا أنه أن الحكم واحد لا قياسا وردا للأدلة. ما ورد عن الصحابة يريدون بيان أن الحكم واحد وأما الحنفية فيقولوا فاحتجوا بهذا القياس. وهذه فائدة أخرى في العلل للدارقطني رقم 601 سير عن حديث مصعب بن سعد عن سعد قوله في الوضوء من مس الذكر فقال الدارقطني حدث بإسماعيل بن محمد بن سعد والحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه أمره بالوضوء وخالفهم الزبير بن علي فرواه عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال له اغسل يدك. وروى قيس بن أبي حازم عن سعد أن رجلا قال له مسست ذكري فقال إن علمت أن بضعة منك نجس فاقطعها. والقول الأول صح. هو يظهر أنها قصتان، يظهر أنها قصتان، قصة ما حصلت له مع ولده عند أن كان يمسك ماسكا المصحف. جاءت بعدة ألفاظ، بلفظ قم فاغسل ماذا فتوضأ، وبلفظ اغسل يدك، نعم، وبلفظ أيضا ما ذكرها الأخونا، ذكرها الطحاوي في شرح معاني الآثار. اللفظ الثالث قال امسحها بالتراب. هذه الألفاظ أصحها اللفظ الأول توضأ، أمره بالوضوء. هذه الألفاظ مدارها على مصحف ابن سعد بن أبي وقاص، كل الطرق تلتقي إلى مصحف ابن سعد ابن أبي وقاص في حكاية أمر أبيه له عند أن أمسك بذكره وكان ماسكا المصحف في ذلك الوقت. فأصح تلك الروايات من رواه بلفظ اذهب فتوضأ كما أشار الدارقطني هنا. وأما القصة الثانية فالمخرج آخر، قيس بن أبي حازم يروي قصة أخرى أن رجلا أتى إلى سعد فقال مسست ذكري في الصلاة، فقال إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها. فإدخال هذا الخلاف مع الخلاف الأول فيه نظر، فيه نظر. والدارقطني وإن كان إماما في ذلك لكن قد خالفه غيره من الأئمة وصححوا أثر سعد بن أبي وقاص، قد ذكره البيهقي ولم يعله، وأيضا أبي شيبة عبد الرزاق كذلك الطحاوي ذكره. فالرواية الثانية صحيحة والمخرج آخر أن قيس بن أبي حازم يقول جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص يقول له مسست ذكري فقال إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها. فهذا لا يصح إدخاله مع الخلاف. الخلاف الأول دائر على مصعب بن سعد بأي لفظ أمره، هل أمره بالوضوء أو أمره بغسل اليد أو أمره بمسح التراب. وأصح ما روي في طريق مصعب بن سعد أنه أمره بالوضوء، وهذه طريق أخرى. فالأصح أن يحمل أمر سعد على الاستحباب، والله أعلم. يسر ماذا؟ ما هو الكلام على بالله؟ يعني تقدم معنا ذكر مسألة إذا وجد في طرف ذكره بللا فلا يفتح على نفسه وسوش الشيطان في ذلك. ثبت النهي عن ذلك عن ابن عباس وابن عمر، راجع مصنف عبد الرزاق الأول صفحة 151 و 153، مصنف عبد الرزاق الجزء الأول صفحة 151 و 153. نعم، والذي في مصنف عبد الرزاق يكفي لأن نبي شيبة لم يذكر كما ذكر عبد الرزاق. ماذا خرجنا في مسألة مس الذكر قبل أن ندخل في الدرس؟ أن الأمر للاستحباب جمعا بين الأدلة. ما هما الدليلان الذين جمع بينهما؟ حديث طلق بن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لضعف منك. والحديث الثاني حديث بسرة بن صفوان وجاء عن غيرها من مس ذكره فليتوضأ. فالجمع بينهما أن الأمر للاستحباب. من قال بذلك بالاستحباب؟ شيخ الإسلام وأحمد في رواية، وشيخ نعم اختار ابن خزيمة. ابن خزيمة أخوان في صحيحه بوب على الاستحباب، باب استحباب الوضوء من مس الذكر، بوب بالاستحباب. ثم بعد أن ذكر الأحاديث نقل عن أحمد القول بالاستحباب بإسناده، نقل بإسناده عن أحمد القول بالاستحباب وهي الرواية التي أشرنا إليها هنا. ونقل أيضا عن مالك القول بالاستحباب نقل أيضا عن مالك القول بالاستحباب بإسناده عن مالك بالإسناد، ثم نقل عن الشافعي القول بالوجوب، ثم قال وبقول الشافعي أقول، ما أدري بوب بالاستحباب ثم أثناء الكلام رجع إلى قول الشافعي، فلا أدري لعله تردد. ابن خزيمة بوب بالاستحباب ثم بعد أن ذكر أسند عن الشافعي أسند عن أحمد ومالك القول بالاستحباب بالأسانيد، ثم أسند عن الشافعي القول بالوجوب، ثم قال وبقول الشافعي يقول لصحة حديث بصرة. وممن كان لا يستحب الوضوء فقط ولا وجوبه علي بن المديني، علي بن المديني أيضا. نعم، نخزيمة بوب بالاستحباب وقال بقول الشافعي أقول، كأنه رجع إلى الوجوب، الله كأنه رجع إلى الوجوب، لكن ما حدث التبويب أو ما غير التبويب، التبويب باب الاستحباب ألوه. وبعد أن ذكر قول الشافعي قال بقول الشافعي أقول، كأنه رجع إلى القول بالوجوب، الله أعلم. طيب، تقدم معنا أن حديث طلق بن علي الراجح تحسين حديثه من أجل من الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا شخص اختلفوا فيه، قيس بن طلق بن علي وجد فيه خلاف كثير، والخلاف الذي ذكرناه لكم الذي ظهر لنا أنه يخرج بتحسين حديثه والله أعلم. ومن باب الفائدة بن معين والثقة، يعني نعيد لكم لأنه هناك تنبيه، ابن معين والثقة، ومن أيضا أحمد يقول لا بأس به، وأيضا العجلي وابن حبان والثقة، العجلي وابن حبان وابن معين وأحمد يقول لا بأس به، هؤلاء جانب التوثيق، جانب التوثيق. جانب التضعيف أبو حاتم وأبو زرعة يقولان ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه، بعضهم يقول الضمير عائد على الحديث وبعضهم يقول الضمير عائد على الرجل، وعلى كل فهو تضعيف يسير. أبو زرعة وبحاث قال ليس ممن تقوم به الحجة، وقال الدارقطني هذا لم نذكره بلانس، قال ليس بالقوي، ليس بالقوي، الدارقطني يقول ليس بالقوي، وأحمد يقول في رواية غيره أقوى منه. أحمد بين بقوله ليس به بأس أنه أراد نفي كمال القوة. بقي رواية عن ابن معين أنه ذكرها الدارقطني في سننه عن ابن معين أنه قال قد أكثر الناس من قيس بن طلق من الكلام في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه، هكذا أوردها عن يحيى بن معين، ذكرنا هذا من أجل هذا التنبيه الذي سنذكره. نقل الدارقطني في سنن عن ابن معين أنه قال قد أكثر الناس من الكلام في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه. هذه الحكاية عن ابن معين لم تثبت، الثابت عنه التوثيق، وأما هذه الحكاية عن ابن معين في الإسناد إليه محمد بن الحسن النقاش متروك وقد كذب. هذه الحكاية عن ابن معين أنه قال قد أكثر الناس من الكلام في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه، هذه الحكاية عن ابن معين لا تعارض كلامه الآخر، فإن الكلام الثاني ثابت عن ابن معين، وأما هذه المقالة عن ابن معين فإنها من طريق محمد بن الحسن النقاش وقد كذب، متروك وقد كذب. تنبيه آخر على الآثار الواردة عن الصحابة في أثر أبي الدرداء، أنه يقول بالنقض أثر أبي الدرداء، رجال إسنادي ثقات، ولكن حبيب بن عبيد الراوي عن أبي الدرداء، حبيب بن عبيد الراوي عن أبي الدرداء رواية عن الدرداء مرسلة، قال ذلك أبو حاتم كما في جامع التحصيل. رواية مع الأثر بالدرداء أخوان الذي تقدم معنا، أثر بالدرداء قلنا فيه صحيح في الحاشية يعلق عليه، يقال أثر بالدرداء من طريق حبيب بن عبيد عنه، قال أبو حاتم كما في جامع التحصيل روايته عنه مرسلة، فصار أثر بالدرداء ضعيفا لانقطاعه، ضعيفا لانقطاعه، صار أثر بالدرداء ضعيفا لانقطاعه بين حبيب بن عبيد وابي الدرداء. فعمن صح من الصحابة القول بالنقض صريحا عن من؟
عن سعيد بن عمر.
لا صريحا عن ابن عمر فقط. جاء عن سالم بن وقاص الأمر بالوضوء، وجاء عنه الفتوى بأنه لا يعيد الصلاة. سأله رجل أنه مس ذكره في الصلاة، قال إن علمت أن فيك بضعة نجسة فاقطعها، دل على أنه على أن الأمر الذي ذكره كان على سبيل السحبة. إذا ما صح صريحا القول بالنقض إلا عن ابن عمر، فمع من صح القول بعدم النقض؟ عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان الثاني الصحيحة، وعن عبد الله بن مسعود ثلاثة، وعن عبد الله بن عباس أيضا الإسناد صحيح كما في مصنف بن أبي شيبة، وأيضا الأوسط بن المنذر وشرح المعاني للطحاوي. من رفع هذا من هنا؟ نعم بن عباس، ومن أيضا؟ حذيفة ذكروه، عدي بن أبي طالب الأثر ضعيف عنه، قابوس بن أبي ربيان. ما بقي معنا أحد؟ الدرداء تبين أنه ضعيف. نعم هؤلاء كلهم ذكر ثبت عنهم القول بالنقض، القول بعدم النقض، القول بأنه لا ينقض الوضوء. مدار الحديث، مدار المسألة يتعلق بحديث طلق بن علي، من صحها فلا بد من الجمع بين الأدلة، وأما من قال بالنسخ لأن حديث بسرى ينسخ حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه فقول ضعيف، لأن النسخ لا يرجع إليه إلا إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين. القول بالاستحباب أحسن ما ذكر في المسألة. طيب تنبيه على حديث علي، حديث أبي هريرة الذي فيه فقد وجب الوضوء، من أفضى بيده إلى فرجه، هذا لفظه، لفظ حديث أبي هريرة، من أفضى بيده إلى فرجه بدون ستر، من أفضى بيده إلى فرجه بدون ستر فقد وجب عليه الوضوء. هذا الحديث أبي هريرة يعني قد يرد على القول بالاستحباب لأنه نص فيه ماذا؟ بالوجوب، لكن هو ضعيف. في إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي، أخرجه أحمد والبيهقي، وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي، قال البخاري أحاديثه شبه لا شيء، يزيد بن عبد الملك النوفلي قال البخاري أحاديثه شبه لا شيء، وقال النسائي متروك، وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا، وقد اختلف في لفظ الحديث، فرواه مرة بلفظ فقد وجب على الوضوء، ومرة رواه بلفظ فليتوضأ كسائر الأحاديث الواردة عن الصحابة، حديث بشرة وحديث أم حبيبة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، كلها فيها الأمر بالوضوء فليتوضأ. وأما بلفظ فقد وجب على الوضوء من طريق هذا الرجل، وقد اختلف أيضا عليه في اللفظ، هو نفسه رواه مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ. وقد توبع يزيد بن عبد الملك، تابعه نافع بن أبي نعيم، نافع بن أبي نعيم عند ابن حبان والطبراني، ولكن اختلف في اللفظ، نافع بن أبي نعيم يحسن له حديثه حسن، نافع بن أبي نعيم رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة تابع يزيد بن عبد الملك النوفلي. فعند ابن حبان رواه بلفظ فليتوضأ، وعند الطبراني رواه بلفظ فقد وجب على الوضوء، مقرونا بيزيد بن عبد الملك، مقرون به في الإسناد. فعلى القول بتحسينه من طريق نافع بن أبي نعيم لا يتم الاستدلال به، لأن الحديث روي باللفظين، روي بلفظ فليتوضأ وروي بلفظ فقد وجب على الوضوء، فلعل بعض الرواة رواه بالمعنى، ولفظ فليتوضأ هو الموافق لباقي الأحاديث الصحيحة، حديث بسرة وأم حبيبة وحديث بماذا عبد الله بن عمرو العاص وغيره. إذن لا يتم الاستدلال به على الوجوب، لأنه هو نفس الحديث ورد بلفظ فليتوضأ. اللهم اللهم نعم. الخلاصة أن حديث أبي هريرة قد يحسن من طريق نافع بن أبي نعيم، لكن لا يجزم بأنه بلفظ فقد وجب على الوضوء، بل روي باللفظين فليتوضأ، وهذه اللفظة أقرب لأنها موافقة لبقية الأحاديث. طيب ندخل في المسائل التي تلي ما تقدم. مسألة الانتقاض، هل هو بباطن الكف أم بظاهره؟ هذه المسألة مبنية على قول الجمهور في القول بالنقض، جمهور الفقهاء الذين يقولون بنقض الوضوء وزيادة الجمهور. هذه المسألة مبنية على القول بالنقض، هل ينتقض إذا مسه بظاهر الكف أم هذا خاص بباطن الكف؟ المس لغة يطلق على الباطن، هو صحيح أنه لا ينتقض مطلقا كما تقدم معنا، لكن اختلف الجمهور في ذلك، اختلفوا فيما بينهم إذا نقض مسه بباطن الكف دون الظاهر. ذهب مالك والليل والشافعي وإسحاق إلى أنه لا ينقض مسه إلا بباطن كفه، قالوا أن هذا هو الأصل في المس، لأن ظاهر الكف ليس بآلة للمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه، كما أنه يمس ذكره بفخذه فكذلك يقولون ظاهر الكف لأنه ليست آلة للمس. وذهب أحمد والأوزاعي وعطاء ورجحه ابن حزم لأنه لا فرق بين ظاهر الكف وباطنه، واستدل أحمد بحديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ، أخرجه ابن حبان وغيره حديث حسن، هذا حديث أبي هريرة حسن من طريق نافع بن أبي نعيم، قوله فليتوضأ، ويعني هذه الرواية قوية بلفظ فليتوضأ وموافقة لبقية الأحاديث، وأما لفظ فقد وجب على الوضوء ففيه نظر. واستدلالهم بأنها قوله بيده يشمل الباطن والظاهر، ولكن لا حاجة إلى الترجيح بين هذين القولين، لا حاجة إلى الترجيح بين هذين القولين، لأن الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء وإنما يستحب الوضوء، لكن لو كنا قائلين بالنقض لكان ماذا القول بأنه ينتقض أقرب، لأن قوله بيده يشمل الباطن والظاهر. الله أعلم. طيب إذا مسه بذراعه ها لا ينتقض، أما هذا فلا ينتقض لأنه مش مثله مثل الفخذ، لو مسه بالفخذ فالذراع ليس آلة للمس. ذهب الجمهور إلى أنه لا ينتقض الوضوء لأن الذراع ليست بآلة للمس، ولأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع، بدليل قطع يد السارق وغسل اليد من النوم والمسح في التيمم. وذهب أحمد الأوزاعي في رواية عنهما إلى أنه ينتقض الوضوء، وصححه ابن قدامة. طيب مس فرج الغير، مس ذكر الغير، هل ينتقض؟ نعم، على ما ذكرناه من أنه لا ينتقض إذا مس ذكر نفسه، فإن باب أولى إذا مس ذكر الغير فلا ينتقض. وأما على القول بأنه ينقض اختلفوا فيما بينهم، فبعضهم قالوا ينتقض، بعضهم قالوا لا ينتقض، ثم اختلفوا في التعليل. فقال بعضهم لأنه إذا مس ذكر الغير يكون ماذا؟ أدعى للشهوة. وردوا عليهم بأنه أدعى للشهوة للملموس لا لللامس، وحصل الخلاف بعد ذلك بينهم. يعني وبعضهم قالوا أيضا الحديث فيه ضمير من مس ذكر أراد ذكر نفسه، وأما ذكر غيره فلم يذكر في الحديث. وجاءت رواية من مس الذكر بالإطلاق، من مس الذكر، وفيها كلام. فرواية من مس الذكر فليتوضأ عند النسائي فيها مروان بن الحكم وقد طعن في عدالة. وأيضا ما أخرجها بهذا اللفظ إلا النسائي من سائر من أخرج الحديث، عشرات الطرق، بل نعم عشرات الطرق لحديث بسرى بن صفوان ليس فيها الإطلاق، أكثر عامة الطرق بلفظ من مس ذكره بزيادة الضمير، فيكون هذا من تصرف بعض الرواة أو من الرواية بالمعنى، فيكون اللفظ المحفوظ ما جاء في عامة الطرق من مس ذكره بزيادة الضمير. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينتقض الوضوء، لأنه إذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى، يعني وهذا القياس فيه نظر عند أصحاب القول الثاني، لأن ماذا؟ لأن كونه يمس ذكر نفسه ماذا؟ يستدعي الشهوة لنفسه، وإذا مس ذكر الغير كان أدعى بالشهوة للملموس لا لللامس. فقوله فبمس ذكر غيره أولى قياس منازع فيه. وقد جاء في بعض الفاظ حديث بسرى من مس ذكر فليتوضأ، قلت هذه الرواية عند النسائي وهي ضعيفة، فإن فيها مروان بن الحكم وهو مطعون في عدالته، ومع ذلك فإن الحديث من جميع طرقه بلفظ من مس ذكره. وقد ذهب مالك وداود وابن حزم وابن عبد البر إلى عدم الانتقاض، لأن الأدلة جاءت بالتنصيص على ذكر المرء نفسه، ولأن الأصل والطهارة، ولا يرتفع هذا الأصل إلا بدليل صحيح غير محتمل للتأويل. وقولهم إنه أدعى للشهوة فيقال إنه أدعى للشهوة للملموس لا إلى اللامس، فلما أوجبتم الوضوء على اللامس؟ ثم هم قالوا يجب على اللامس، وأما الملموس فلا يجب عليه، الملموس ما يجب عليه إنما يجب على اللامس، مع أن الذي سيخرج منه المذي من الملموس. نعم، ففيه نظر، القياس فيه نظر. طيب، مسألة مس المرأة لفرجها هل يلتحق بذلك؟ أما على القول الذي اخترناه فيكون من باب الاستحباب فقط، وأما القائلون بالوجوب فاختلفوا في حق المرأة هل يجب أيضا أم لا. ذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه ينتقض الوضوء ويكون الوجوب والوضوء واجبا عليها. ذهب الشافعي وأحمد في رواية، وذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد إلى أنه لا ينتقض الوضوء، لأن الأدلة جاءت بقوله ذكره وبقوله فرجه، يعني عامة الأدلة بهذا اللفظ ذكره وفرجه، وليس فيها ذكر للمرأة، ليس فيها للمرأة ذكر، وهذا ضمير التذكير. قوله ذكره الأمر فيها واضح، وقوله فرجه الضمير مذكر ولم يقل فرجها. ووجيب عن ذلك لأنه قد ثبت عند ابن جارود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص من طريق بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده، من طريق بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيري عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده. صرح في طريق ابن الجارود والبيهقي، صرح بالتحديث بقية، قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا عمرو شعيب عن أبي عن جده، ولكن الراوي عن بقية عند ابن الجارود والبيهقي أحمد بن الفرج الحمصي، الراوي عن بقية عند ابن الجارود والبيهقي هو أحمد بن الفرج الحمصي، حسن الحديث ولكنه تكلم فيه تكلم فيه بعض الحفاظ في روايته عن بقية خاصة. أحمد بن الفرج الحمصي حسن الحديث لكن تكلم فيه بعض الحفاظ في روايته عن بقية خاصة. وقد خالفه إسحاق بن راهوي كما في الأوسط لابن المنذر، خالفه إسحاق بن راهوي كما في الأوسط لابن المنذر، فرواه عن بقية بدون تصريح بالسماع، عن بقية عن الزبيدي عن عمرو شعيب، رواه إسحاق بن راهوي عن بقية بدون تصريح بالتحديث، بل قال عن بقية حدثنا بقية عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب. وإسحاق بن راهوي إمام، فروايته أرجح أن الإسناد بالعنعنة وليس بالتصريح بالسماع. وتابع إسحاق بن راهوي عبد الجبار ابن محمد الخطابي عند أحمد، عبد الجبار ابن محمد الخطابي عند أحمد، عبد الجبار ابن محمد الخطابي في مجهول الحال، لكن متابع لإسحاق بن راهوي فإنه لم يذكر أيضا التصريح بالتحديث، رواه عن بقية عن الزبيدي عن عمرو شعيب عن أبي عن جده. قال ابن المنذر نعم ذهب في كلام آخر في حديث آخر. ابن الجارود رقم 19، البيهقي الجزء الأول صفحة 132، البيهقي الجزء الأول صفحة 132، أحمد الجزء الثاني 223، أحمد الجزء الثاني 223، الأوسط لابن المنذر يراجع، من هناك نسختان في المكتبة، يراجع نفس الباب، باب مثل الذكر. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت المرأة إذا مست فرجها أن تتوضأ. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت، إذا مست المرأة فرجها توضأت. أخرجه الحاكم والبيهقي، الحاكم الأول 233 والبيهقي الأول 133. من طريق الدراوردي عن عبيد الله العمري، من طريق الدراوردي عن عبيد الله العمري عن القاسم عن عائشة، من طريق الدراوردي عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله العمري عن القاسم ابن محمد عن عائشة. ما حال هذا الإسناد؟ قال البيهقي ورواه أيضا عبد الله عن أخيه عبيد الله، ورواه أيضا عبد الله عن أخيه عبيد الله به. طيب فما حال هذا الإسناد؟ رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر ضعيف، فيها ضعف لأن اختلطت عليه حديث عبد الله المكبر وهو ضعيف، مع عبيد الله العمري المصغر وهو ثقة، اختلطت عليه أحاديث هذا مع هذا. يحتمل الدراوردي رواها عن عبد الله، عبد الله أخذه عن أخيه، فصار الاحتمال موجود أنه من رواية عبد الله، لأن عبد الله هو نفسه قد رواه عن عبيد الله بإسناده، فصار الإسناد ضعيفا. قال ابن المنذر في الأوسط ولا أحسبه ثابتا، قال وقد جاء عن عائشة أنها قالت كذا وكذا ولا أحسبه ثابتا، ولا أحسبه ثابتا. وأخرجه الشافعي في الأم، أخرجه الشافعي في الأم عن القاسم بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أظنه عن عبيد الله، قال أظنه عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة. فما حاله؟ ما زال مع الشك، لم نجزم بأنه عبيد الله، حصل الشك هنا، وحصل في إسناد البيهقي والحاكم أنه من رواية الدراوردي، وقد اختلطت عليه أحاديث عبيد الله بأحاديث عبد الله، فصار الأثر عن عائشة مشكوكا في صحته، لا نستطيع الجزم بصحته. على كل ماذا بقي معهم القياس، أما الحديث عبد الله بن عمرو العاص فلا يثبت فيه عن عنة بقية بن الوليد عن شيخه وعن شيخ شيخه. وما ذكرنا هنا أن إسناده حسن نظرنا إلى ظاهر السند، فعندنا وجدنا أن إسحاق بن راهويه قد خالف ورواه بالعنعنة، كان المصير إلى رواية إسحاق بن راهويه وهي بالعنعنة ليس فيها تصريح بالسمع، فيكون حديث عبد الله بن عمرو العاص معلول، لا يثبت حديث عبد الله بن عمرو العاص. بقي القياس الذين قالوا بنقضها في المرأة، قاسها على الرجل، كما أن الرجل إذا مس ذكره يتوضع كذلك المرأة. وأيضا حديث أم حبيبة فيه عموم، حديث أم حبيبة إسناده صحيح، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضع، يشمل الرجال والنساء. فالصحيح أن المرأة أيضا إذا مست فرجها يستحب لها الوضوء، يستحب لها الوضوء، وعند الجمهور يجب عليها الوضوء. طيب مس الدبر، نعم، استدل بعض الفقهاء بقوله في بعض طرق الحديث فرجة، قال الفرج يطلق على المخرجين لأن كل منهما ماذا يعتبر فرجا. ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأن الفرج مبين برواية أخرى بأن المراد به الذكر، فإن الأحاديث التي جاءت بإطلاق الفرج جاء في بعض طرقها ذكر الذكر، بينت أن المراد بالفرج الذكر. ذهب الشافعي وأصحابه ورواية عن أحمد وقال عطاء والزهري لأنه ينقض الوضوء، لأن الدبر يطلق عليه فرج، بينما ذهب مالك وقتادة والثوري وأحمد في رواية لأنه لا ينقض الوضوء، ورجح هذا القول ابن حزم وابن عبد البر وهو الراجح لعدم وجود دليل على ذلك، والصحيح أنه لا ينقض معه. وأن رواية فرجه فتبينها الرواية الأخرى ذكر، على أن بعضهم قد أنكر إطلاق الفرج على الدبر. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
وحديث أبي هريرة.